بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعبد فعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فانزل الله: ادعوهم بآبائهم هو اقوى التقوى عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فلان مولى فلان وفلان اخو فلان هو اقوى التقوى عند الله يعني اعدل. قال رئيس: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مفروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا الحرف لم يرى بطوله. قال: حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند قال: حدثنا محمد بن أباد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مفروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم بآبائهم هو أقوى التقوى عند الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذه الآية هي التي أظهر الله سبحانه وتعالى بها حكم تبني أو حكم عدم زواج ابنة المتبنى بعدما أبطل الله سبحانه وتعالى في أول السورة حكم التبني. وقد كان من عادة العرب أن الواحد تبنى الغلام ثم يسميه باسمه وتترتب أحكام البنوة فيه، فلا يجوز له أن يتزوج زوجته لأنها زوجة ابنه، فيعامله معاملة الابن تماما في النسب والانتساب إليه، وفي أنه يحرم عليه أن يتزوج بابنته. وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ وكان يدعى بزيد بن محمد على طريقتهم الأولى قبل نزول تحريم التبني، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى تحريم التبني في أول السورة. قال سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأبطل التبني، ولا يجوز لأحد أن ينسب أحدا إليه إلا إذا كان ولده الذي ولدته له امرأته، أما بخلاف ذلك فترتب على ذلك من الأحكام ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من النسب ومن الميراث ومن الاطلاع على العورات كما هو حاصل يمكن إلى اليوم، بعض الناس يتبنى إذا لم يكن له ولد يتبنى طفلا ثم ينسبه إليه، ثم تجري بقى جميع الأحكام، وإن الله وإن الله راجعون، يكون أخا ويكون ابنا ويكون عما ويكون خالا، وهو ليس كذلك، والناس يتساهلون في هذا. وإن أخبرت أحدا قال لكن والله أنا ما كنت أعلم، والآن أخشى على نفسية الولد ومن يصرح له بذلك، ويترك الأمور عائمة هكذا، فيرث من لا يستحق أن يرث، ويطلع على العورات من لا يستحق أن يطلع على العورات. وهذا إلى الآن موجود رغم أن الآية محكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن قد يغلب الجانب الإنساني عند بعض الناس بدعواه، يعني قد يغلب الجانب الإنساني على الجانب الشرعي، وهذا كله باطل. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبطل أيضا حكم أن الرجل لا يتزوج ابنة المتبنى، فبعد إبطال التبني أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في قوله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت أنت عليه بالعتق، وهو زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد، فلما أبطل الله التبني ما عاد يدعى بزيد بن محمد، ولكن هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد كان متزوجا من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية عربية أصيلة من بني هاشم. وكان في أول الأمر كانت زينب غير موافقة على هذا، حتى بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني تزوج زيد، ورغبها في زواج من زيد حتى تزوجت به رضي الله عنها. وأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتزوج زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة. ومن هنا قال العلماء بأن المكافأة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالنسب ليست مشروطة في صحة الزواج، لأن زينب عربية وزيد بن حارثة مولى، ومع ذلك صح الزواج، فلا يلزم التكافؤ من جهة النسب في ذلك. فلو تزوجت العربية غير العربي صح هذا. وأصح الأقوال في التكافؤ في الزواج أن يكون ذلك في الدين، فليست الفاسقة صالحة للدين التقي، وليس الفاسق صالحا للمرأة التقية، وإنما يراعى في هذا المكافأة. فالرجل الصالح يتزوج المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة تتزوج الرجل الصالح، ولا ينبغي أن يتزوج الصالح فاسقة أو الفاسقة صالحا. قال سبحانه وتعالى: الزانية لا ينكحها إلى زان أو مشرك، والزاني لا ينكحها إلى زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلى زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يحرم على المؤمن أن يتزوج امرأة زانية، وكذلك المؤمنة لا تتزوج رجلا زانيا حتى يتوب كل منهما وتحسن التوبة، ثم بعد ذلك أن يتزوجها أو هي تتزوجه، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما وهي زانية فيحرم ذلك على المؤمنين. فتزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنها. فلما أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك، وكان قد طلق زيد رضي الله عنه زينب بنت جحش، والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه متزوجها بعد طلاق زيد لها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأوحي إليه شق عليه ذلك جدا، لأن الناس يرون بطلان ذلك، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد عنة في مواجهة الناس بذلك، وسوف يقول الناس عنه إن محمدا تزوج بزوجة ابنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وكان النبي يوصي زيدا دائما أمسك عليك زوجك زينب ولا تطلقها وكذا، وكان يعظ كثيرا في هذا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه من زواجك بزينب بنت جحش بعد طلاق زيد لها. هذا هو الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، كان النبي يخفي في نفسه ويعلم ذلك زواجه من زينب بعد تطليق زيد بن حارثة لها. وتخشى الناس أن توجههم بذلك، والله أحق أن تخشاه، فإنك لا تخشى شيئا أنزله الله سبحانه وتعالى عليك بوحيه، وبلغ البلاغ المبين. ولهذا نزل بعد هذه الآية قوله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي بلغ ذلك ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليك من ربك ولا تخشى الناس في ذلك. وعند هذه الآية رويت بعض الإسرائيليات التي لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أخفاه النبي في نفسه إنما هو حبه لزينب بنت جحش أو تعلقه بزينب لما رآها فوقعت في نفسه، وهذا ما يليق بفساق الأمة فضلا عن صالحيها وعلمائها فضلا عن خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ينظر إلى زينب ثم تقع في نفسه فيضمر حبها وتعلقها وتعلقه بها، هذا ما يليق أبدا. ولهذا استدل بهذه الآية المستشرقون والطاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه ميله لزينب بنت جحش. أليست زينب بنت جحش ابنة عمته التي عاش معها وهو يعرفها جيدا طيلة عمره؟ أليست زينب هي التي زوجها النبي من زيد؟ فإذا كانت زينب في قلب رسول الله أو من المكانة بمكان يستحسن حتى يريدها النبي لنفسه، أليست كانت أمامه؟ فما الذي منعه أن يتزوجها قبل أن يتزوجها زيد ابن حارثة رضي الله عنه؟ وإن زيدا وإن زينب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المجتمع ما يعرف هذا العفن الذي قد ينسب إلى الصالحين فضلا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وإن وجدت في كتب التفسير إلا أنها باطلة من وجوه عديدة، من عصمته صلى الله عليه وسلم ومن مكانته صلى الله عليه وسلم ومن صريح القرآن في أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إنما هو ذلك لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذه العلة، العلة من زواج النبي بزينب إبطال هذا الحكم عمليا، وأن النبي يتزوج ابن زوجة من كان يدعى بابنه فيبطل هذه العادة عمليا. قال الله وصرح سبحانه وتعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي ليس هذا الحكم لك يا محمد خاصة وإنما هو عام للأمة. ولهذا دل هذا على أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مع أمتي وأنا أمتي تدخل معه في سائر الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بهذا البيان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. أما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب هذا الميل فهذا كلام باطل ولا يليق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هذا المجتمع مجتمع الطهر، ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لزيد بن حارثة زينب بعدما طلقها ذكرها النبي له وأن يذهب إلى زينب ليخطبها له، أي زيد هو الذي سيخطب زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب زيد رضي الله عنه إلى زينب بعدما طلقها وقضى الوطر، ذهب زيد رضي الله عنه إلى زينب، والحديث عند مسلم، قال فلما رأيتها فوقعت في نفسي يعني عظمتها وهبتها في نفسي، لأنها الآن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت زوجته منذ فترة قليلة، ولكنها وقعت هيبتها في نفس زيد. قال فأدرت وجهي ثم قلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يعني يريد خطبتك. فقالت زينب حتى أستأمر ربي، قالت زينب حتى أستأمر ربي، أستأمر ربي يعني حتى أراجع ربي وأستخير ربي سبحانه وتعالى في الزواج ورسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الاستخارة إنما تكون في الأمر الذي لا يعلم الإنسان أو خير أم لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج منه كله خير، فعلما تستخير زينب في الزواج من رسول الله والزواج من رسول الله كله خير ولا يحتاج إلى استخارة، هذه نعمة عظيمة من أعظم النعمة بعد الإسلام على المرأة أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ليست الاستخارة في الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم راجعة إلى أنها لا تعلم أهو خير لها أم لا، وإنما ذلك راجع إلى أنها هل تطيق أن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوجة أم لا، هل يمكن أن تقوم بهذا الحق لا أم لا، تفرط تقصر في حق رسول الله، فهي تريد أن تكون موفقة مع رسول الله، لهذا قالت حتى أستأمر ربي. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فزوجناك لكي لا يكون من حرج، ولهذا أكرمت بهذه الكلمة المباركة لما قالت حتى أستأمر ربي، وهي المرأة العاقلة الرشيد، ومن ترد هذا الرد إذا تقدم لها رسول الله، لكنها العاقلة. هؤلاء يا إخواني كانت كل حياتهم دينا لله عز وجل، ما كانوا يفرقون بين بيع وشراء ودين، وبين منصب ودين، وبين زواج ودين، ما كانوا يتاجرون بالدين، إنما سخروا حياتهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، كل تصرفاتهم كل حركاتهم سكناتهم علموا أنهم عباد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا عجب أن تقول زينب حتى أستأمر ربي، لهذا كافأها ربها فتولى الله عز وجل نكاحها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله فزوجناكها. ولهذا كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. من الذي زوج زينب؟ الله سبحانه وتعالى. فزوجناكها فكانت تفخر على نساء النبي بهذا، وأنها لها ميزة ليست لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة زوجها أبوها، وحفصة زوجها أبوها، وكل امرأة من زوجات النبي زوجها أبوها. أما زينب بنت جحش من الذي زوجها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فزوجناكها مكافأة لهذه الكلمة العظيمة المباركة. فلما قالت حتى أستأمر ربي، فلما لجأت إلى الله سبحانه وتعالى كان كذلك، والحمد لله. ولهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها لما كانت زينب تقول زوجني زوجكن أباؤكن وزوجني له من فوق سبع سماوات، كانت عائشة تقول وأنا أيضا برأني له من فوق سبع سماوات. يعني أنت لست مختصة بفضل من فوق سبع سماوات، أنا أيضا برأني له من فوق سبع سماوات. فقالت زينب لها رضي الله عنها يا عائشة ماذا قلت يوم صفوان؟ هذه مناقشة بين عائشة وبين زينب رضي الله عنها. لما قالت زينب زوجني الله من فوق سبع سماوات، قالت عائشة وأنا أيضا برأني له من فوق سبع سماوات. فقالت زينب رضي الله عنها وهي تعلم جيدا أن الفضائل إنما تساق بأعمال جليلة، فقالت ماذا قلت يوم صفوان يا عائشة؟ ماذا قلت يوم صفوان؟ قالت عائشة رضي الله عنها يعني يوم أن جاء صفوان فوجدها وحدها في البيداء والصحراء وأناخ لها الناقة ولم يتكلم معها رضي الله عنه بكلمة واحدة غير أنها قامت على استرجاع إن لا يرجعون، لم يقل اركبي يا أم المؤمنين، ما قال اركبي يا أم المؤمنين، وإنما جاء بالرحلة فأناخاها فركبت ثم سحب الناقة، ما قال لها اركبي يا أم المؤمنين رضي الله عنه. ويأتي أهل النفاق يطعنون في رسول الله، لأن داعي الطعن في رسول الله موجود منذ أن كان الإسلام، من هؤلاء المفترين الكذابين، من أول عبارة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. قال إني رسول الله إليكم. قال عمو تب لك على هذا جمعتنا من أول الإسلام. لهذا الدواعي موجودة عند الكفار وعند المنافقين في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يريدونه أو يظنون أنه بذلك يشوش على رسول الله يفعلونه. ووالله صفوان والنبي يقول على المنبر والله لقد تكلموا في رجل ما أعلم عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وأنا معه، ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقالت زينب يا عائشة ماذا قلت يوم وصفوان بقى بيسحب الناقة؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، أي الكلمة التي يقولها المؤمنون حال الشدائد وحال الصعاب، قلت الكلمة العظيمة التي ما قالها المؤمنون يعني فقط من هذه الأمة، وإنما قالها سادات الأنبياء من قبل، كما جاء في حديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم المؤمنين، قالها إبراهيم حين ألقي في اليم، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة المؤمنين، كلمة عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. فزوجها الله من فوق سبع سماوات، ثم قال سبحانه لكي لا يكون عن المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر، أي هذا الحكم ليس خاصا بك محمد، وإنما هذا الحكم عام للأمة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، هذا الحرج كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان نبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى كل هذا التمركز عليه، ما الذي كان ثقلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أن يبلغ هذا على خلاف عادة قومه، وهو يعلم أن الناس سيتكلمون في هذا. أما مثل هذه الطرهات التي تقال تقال والتي تنشر عن رسول الله حتى إلى الآن للأسف الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع في نفسه ميل لزينب وكذا، كما قلت لكم بما لا يليق بآحاد يعني الفساق فضلا عن الصالحين فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة هنا، أنا معنى قول عائشة رضي الله عنها تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، تقول يعني لو كان النبي يكتم شيئا من الوحي لكان يكتم هذه الآية لثقلها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بها الأمة، ولم تعتد الأمة إيه ذلك، لكان كاتما هذه الآية. ودل هذا على أن الرسول ما يكتم شيئا، كيف والله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي مات والحمد لله ولم يكتم شيئا من الوحي أبدا، وإنما بلغ البلاغ المبين. ولهذا جاء عند البخاري في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد أمته استشهد الصحابة قال: هل بلغتكم هل بلغتكم؟ فقال الصحابة جميعا: نعم بلغتنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وهو يقول: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يكتم شيئا من القرآن، بل ولم يكتم شيئا في مصالح الناس إلا أخبر بها صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان، وعاش صلى الله عليه وسلم مبلغا هذا البلاغ المبين. لكن كما قلنا هذه قصة الدعوة دائما، الدعوة شاقة صعبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق بقومه، فكان الأمر إذا جاء على خلاف هذا يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك زواجه من زينب بنت جحش بعد طلاق زيد بن حارثة ولم يكن هذا معهود قومه. نعم نعم.
أسامة
أمه زينب؟ لا، أم أيمن، يعني أسامة ليس من زينب. نعم كان زوج أم أيمن أو تزوجها بعد زينب، اللي هي أم أين أم أيمن إيه ليه بركة إيه بركة بركة ولا أم أيمن؟
هي
بركة أم أيمن. نعم
قبل ولا بعد؟
والله أعلم بعد.
أسامة الرسول مات وهو عنده 16 سنة.
17 سنة.
يعني
ابن ااا 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 يبقى الزواج قبل، لأن طبعا كانت هذه الآية في العام الخامس، هذه الآية كانت في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما أسامة ابن زيد هذا من أم أيمن رضي الله عنها. نعم.
أي التحريم النساء في حلال أبنائكم؟
إيه؟ وحلال أبنائكم؟ الله أعلم في زمن نزول، الله أعلم. نعم. أي نعم. لكن التبني حكم خاص، يعني ماله في حلال الأبناء؟ يعني التبني حكم خاص، لأنه كانوا يعتبرون أن هذا على عادة إيه؟ على حتى في الجاهلية، يعني حتى قبل نزول أهل الجاهلية ما كان الواحد يتزوج زوجة ابنه من التبني، حتى أهل الجاهلية.
طيب الذين من أصلابكم
ليه؟ طبعا من أصلابكم يدخل فيها ابن الابن أيضا، يعني الابن لا يجوز الزواج من ابنته من زوجته، ولا ابن الابن وإن نزل، كلهم أبناء. لا أي نعم، إنما التبني إبطال خاص، لأن حتى أهل الجاهلية ليس فقط أهل الإسلام، إنما كان حتى أهل الجاهلية لا يتزوج الواحد من زوجة ابنه من التبني، أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يصدرن بشيء. فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن عبد الرمضي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في شأن زينب بنت جحش جاء زيد يشكو فهم بطواطها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبعيس هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي صالح رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أتى الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية. قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الخلطاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. قال حدثنا عبد قال حدثنا روح عن عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهم ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهران. قال سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. قال أبعيس هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هل هذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج بامرأة أخرى غير من كن معه بعد نزول هذه الآية مكافأة لهن لأنهن لما اخترن الله ورسوله الدار الآخرة لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم كافأهن الله عز وجل بأن النبي لا يتزوج امرأة غيرهن ولا يطلق ولا أن يتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هل هذا الحكم إنما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يحل له ذلك أو حل له ذلك ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج؟ كما تشير عائشة يعني هنا كانما تشير إلى أنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحله نساء، فتكون الآية السابقة إن أحللنا لك أزوجك وهكذا إنما تكون رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد منعه ذلك، ولكن النبي لم يتزوج. هذان قولان لأهل العلم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية اللي هي لا يحل لك النساء من بعد، أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. يعني لما تقدم في الآية أن النبي خيرهن بين البقاء معه وبين الطلاق فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكان جزاؤهن لما اخترن رسول الله أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجب حسنهن إلا الإماء السراري فلا حرج عليه فيهن. ثم إن الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، يبقى هذه الآية إيه؟ نسخت وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، لتكون المنة عليهن يعني أنه نسخ ذلك وأن النبي يباح له أن يتزوج ولكن مع ذلك إيه؟ لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فتكون المنة لرسول الله ليست المنة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول، القول الأول أن ذلك كان إيه؟ القول الأول أن ذلك كان مباحا، كان ما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يتزوج بواحدة غير هؤلاء النسوة ولا أن يطلق واحدة، ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل بالإباحة ولكن النبي لم يتزوج صلى الله عليه وسلم كراما منه لهن فكانت المنة له. وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والوهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك هذا. وهذا مروي عن أبي بن كعب وأكرمة ومجاهد في رواية عنه والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وغيرهم. ثم قال واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعى، وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير من حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة. انتهى. على كل النبي لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بامرأة حرة بعد هذه الآية، سواء قلنا بأن الحكم منسوخ وأنه يباح له ولكن النبي ترك ذلك، أو أن الحكم لم ينسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحكم باق في إيه؟ في حقه. على كل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بامرأة بعد نزول هذه الآية حرة، وإنما يباح له الإماء والتسري بالإماء، أما الحرائر فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن. وهذا مكافأة لزوجات النبي لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم.
قول الثاني ما توجيه
قول الله تعالى ولا أن تبدل منهم أزواجا غيرها، يعني الصفة كلها يعني يضاف إلى الآيات الواردة إن أحللنا لك، واخد بالك، يضاف إليها أيضا ما جاء في الآية السرية من أوصافه أنه أيضا لا يحل لك أن تتبدل بامرأة منهن من زوجات النبي، لا يحل لك الطلاق، لا أن تطلق ولا أن تتزوج غيرها إلا ما ملك اليمين. يبقى هذا كله مما دخل في الوصف العام لك ممن أحللنا لك وممن حرمنا عليك. نعم.
شوف نعم كان حرام على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السبين.
نعم.
هل كان حرام على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السبين؟ أطلبنا بس أن قالوا حرام في الذات دين غير الإسلام.
فين؟
في الأثر 15 3015.
أي نعم. قال وحرم كل ذات دين غير الإسلام، فحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. يبقى هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال وما يكفر به فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إلا ما ملكت يمينك، ويكون هذا ملك اليمين يعني بالنسبة للنبي من كانت على الإسلام. نعم.
هنا المخطوطات عملها وأحل
في
وأحل كل ذات دين غير الإسلام،
وحرم كل ذات دين غير الإسلام. عندك وأحل كل ذات دين غير الإسلام، طب ما في إشكال، هي واحد يعني وأحل كل ذات دين، وأحل كل ذات دين إلا الإسلام غير الإسلام، وأحل كل ذات دين غير الإسلام، يعني لا هذا معنى مستنكر لا شك، هذا المعنى مستنكر أصلا. إيه وأحل كل ذات غير الإسلام يعني الإسلام لا تحل وغير الإسلام تحل، لا هذا معنى مستنكر. نعم.
قال رحمه الله
وحرم كل ذات دين غير الإسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أشهر بن حاتم قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته فاحتبس ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا، قال فدخل وأبقى بيني وبينه سترا، قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لأنزلن في هذا شيء، فنزلت آية الحجاب. قال وليس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعمرو بن سعيد يقال له أصلع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن جعفر بن عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له بعث بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام أن تقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل، قال ضعه، فقال ضعه، ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لطيف، فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عدد كم كان.
شوف انظر إلى الأدب سبحان الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سليمة رضي الله عنها ترسل هذا الحيس من الطعام إلى رسول الله مع أنس وتقول يا أنس إذا بهذا إلى رسول الله فقل له بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. انظر إلى الأدب سبحان الله وإلى العناية وإلى الاهتمام وإلى تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. وأم سليم امرأة مباركة رضي الله عنها، امرأة مباركة، مباركة في كل شيء، كل ذكر أم سليم رضي الله عنه في السنة إنما هو ذكر مبارك، فهي المرأة التي كان مهرها الإسلام، أول امرأة كان مهرها الإسلام، لما تقدم أبو طلحة إليها وكان مشركا وقالت يا أبا طلحة مثلك لا ترده النساء ولكن أنت رجل مشرك وأنا مسلمة فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم، فكانت هذه المرأة أول امرأة كان مهرها الإسلام، الإسلام كان مهرها، وهي أيضا التي كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فينام عندها فتأتي وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي فتثبت العرق من بدنه تمسح العرق بشيء ثم تصبه في قارورة الطيب تقول وهو أطيب الطيب. وهي التي كانت بركة، كانت بركة على زوجها بهذا، وهي التي كانت بركة على أنس لما أتت وأخذت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يخدمك يا رسول الله وادعو الله له، وهي التي كانت بركة على أبي طلحة لما مات زوجها، لما مات ولدها وصبرت رضي الله عنها صبرا عجيبا واحتسبت ولدها حتى عوضها الله سبحانه وتعالى وأخلف الله عز وجل عليها ولدا رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن. فأم سليم بركة، امرأة مباركة، وذلك لأنها كانت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظم الإسلام، فهي هنا تبعث إلى الرسول بهذا الحيث من، وهذا هدية والنبي يحرم عليه الصدقة ويحل له الهدية صلى الله عليه وسلم. فقال بعثت بهذا إليك أمي وتقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. يا سلام، يعني قدرك يا رسول عندنا غالي، لكن هذا والله ما نملكه، هذا الذي نملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فسمى رجالا. فانظر أيضا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الحيث، أراد أن يطعم أصحابه منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يطعم الصحابة معه من هذا الحيث، وهذا فيه شفقة النبي على الأمة، كما جاء عند البخاري لما دخل النبي ومعه أبو هريرة في الحديث المعروف، فقالت بعني يا أبو هريرة، فلما دخل هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيئا، ما عندنا شيء إلا إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. فقال يا أبو هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني به، يعني حتى الإناء يرزقه النبي صلى الله عليه وسلم، الحيث هنا يرزقه النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يشارك الأمة فيه. نعم.
قال رضي الله عنه قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300.
قال لي 300 على هذا الحيث 300. نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هذا الثوب. قال فدخلوا حتى امتلأت الصوفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. قال فقال لي أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.
الله أكبر الله أكبر.
قال
يعني ما يدري أكان الطعام أكثر حين جيء به أولا أم بعد أن أكل هذا العدد كله، ما يدري. فهذه بركة وآية من آيات النبوة وعلامة من علامات النبوة. نعم.
قال رضي الله عنهم وجلس منهم طوائف وتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فارتضروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رفع السترة ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية. قال جعلوا قال أنس رضي الله عنه أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والجعد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار، ويكنى أبا عثمان البصري
بصري
ويكنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد.
نعم، فدل هذا على أن آية الحجاب إنما نزلت بعد فترة لما تزوج النبي بن زينب بنت جحش، ولم يكن الحجاب قد فرض من أول الإسلام، وعليه تحمل كل الوقائع التي فيها أن امرأة ظهر منها شيء، سفعاء الخدين، كما جاء عند البخاري لما قال لما وعظ النبي النساء في العيد قال بلال رضي الله عنه: فقامت امرأة سفعاء الخدين، سفعاء هذا وصف لها، سفعاء الخدين ثم ألقت وكذا وكذا. فدل هذا على أن ما كان فيه من إظهار وجه أو صفة ذلك فإنما كان قبل نزول الحجاب، والحجاب قد نزل بعد العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: فإن كل دليل ورد فيه كشف الوجه فإما أنه صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. فمن الصريح ولكن غير صحيح حديث المشهور عند الناس جميعا قول النبي أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. فهذا صريح في أن المرأة تكشف الوجه، ولكنه غير صحيح، فإن هذا الحديث به علل متعددة، خصوصا وقد ثبت أن فاطمة بنت المنذر كانت تحج مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ومع ذلك تقول: وكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا خلطنا الرجال. فأسماء رضي الله عنها كانت تخمر الوجه، فهذا الحديث حديث ضعيف أو صحيح غير صريح، كحديث المرأة سفعاء الخدين فإنه لا يدرى أكان قبل الحجاب أم بعده، وهذا غير صريح ويحمل على ما كان قبل الحجاب. أما بعد الحجاب فقد تحجب النساء فلم تكن امرأة تظهر وجهها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لما رأت صفوان قالت: فخمرت وجهي أي غطيته وكان يعرفني قبل الحجاب. يعني معنى ذلك أنه الحجاب نزل في الوجه وكان يعرفني قبل الحجاب، فالحجاب في الوجه، وليس هذا خاصا برسول بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. دل هذا على أن النساء كن يلبسن النقاب ويغطين الوجوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الحكم أنه إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، حتى ولو خلطها الرجال لا تنتقب، وإنما إذا خلطها الرجال تسدل ثوبها وخمارها على وجهها من غير نقاب، فلا تعارض بين تغطية الوجه بالإسدال وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب، فإن النقاب الذي يشد على الوجه ليظهر من المرأة عيناها هذا ممنوع، حتى بعد حتى إذا خلطت الرجال هذا ممنوع، وإنما تغطي المرأة كما قالت عائشة: أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. الإسدال أن ينزل غطاء من فوق الرأس على الوجه. فدل هذا على أن الحجاب لما نزل تغطين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغير نساء النبي. ثم إننا لو قلنا بأن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله قد علل فرضية الحجاب قائلا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أفيعقل أن يكون الحجاب طهارة لقلوب الصحابة وقلوب نساء النبي ولا يكون طهارة، أو لا يكون تكون الأمة محتاجة إلى الطهارة بالحجاب؟ هذا غير معقول. كيف يطهر الحجاب قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي ولا يكون ذلك في غيرهن؟ هذا لا يمكن ولا يتصور أبدا ولا يتصور. فالحجاب الشرعي وتغطية الوجه لا كما يفتي البعض بأنه حرام، أو يفتي البعض بأنه عادة من عادات العرب، عادة من عادات الايه العرب، ويفتي البعض بأنه حرام، حرام، كما ألف بعضهم كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير أصحاب بتحريم النقاب. سبحان الله، مع أنه حتى لو عاد مش حرام، يعني لو عاد خلاص قد إحنا على العادة الأولى. ولم يحرم الذي صنف مثل هذه الكتب، لم يحرموا على المسلمات شيئا من اللباس، يعني ما أخرجوا كتابا اسمه مثلا تحريم البنطال، ولا تحريم الجيبة اللي فوق الركبة، ولا تحريم كذا، إنما ينزل التأليف تحريم إيه؟ تحريم النقاب، تحريم النقاب. هل حرموا إظهار المرأة العورات على الشواطئ؟ أبدا. وهؤلاء ناس مأجورون سبحان الله، وكتب تنزل وتؤلف إرضاء لزيد أو عبيد، وليس هذا مما عليه دليل من كتاب ولا من سنة. يعني حتى لو اعتبرنا أن النقاب ده أو تغطية الوجه لم يرد بها دليل، لو اعتبرنا ذلك اعتبروها من عادة النساء، امرأة ببرقع، امرأة بغير برقع، امرأة منزلة فوق رأسها كذا، ما زي ما أنتم كعادة النساء أو كما عليه النساء في أي بيئة من البيئات اعتبروا أن هذا، يعني لا لا لا، إلا إذا لم يرد به دليل فعلى الأقل امرأة تلبس هذا وتغطي شيئا على وجهها. وهذا أفضل إخواني، العهد القريب كان عادة إن يعني النساء ما كانت تعرف امرأة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام يقول هذا عادة صار النساء على ذلك، ولا يعرف كشف الوجوه في نساء الأمة، كشف الوجوه. ويقول في حجاب المرأة المسلمة: وإذا أظهرت المرأة الوجه ينبغي على السلطان أن يؤدب من تظهر الوجه، هذا أمر موروث من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عهد قريب إن المرأة كانت تلبس، يمكن في الصعيد طبعا ما عادش الآن، طبعا الصعيد بقى أوروبا يعني بعد الجامعات لكن العهد قريب كان معروف المرأة تطلع لبس الإزدال على رأسها والعباءة وتغطي الوجه هكذا، هذا كان العهد قريب. نعم نعم، ما زال في البتو، نعم، عند العرب في تلاف مطروح يمكن. نعم نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد، حدثني ابي عن بيان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراه من نسائه فارسلني فدعوت قوما الى الطعام، فلما اكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشه، فراى رجلين جالسين فانصرف رجعا، قام رجلان فخرج، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة. قال بيت: هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث بطوله. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك بن أنس عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان ورا النداء في الصلاة، قال: أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم
اللي هو في الأول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا قد علم النبي السلام. أما الصلاة: فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ورد، وهذه أكمل صيغ الصلاة. أما في الصلاة فيأتي بها الإنسان على هذا وجه، أما خارج الصلاة فلو أن الإنسان أراد الصفة الكاملة في الصلاة قال هذه الصيغ، ويجزي أن يقول اللهم صل على محمد. لو قال اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجزأه ذلك خارج الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الثاني عن علي وابي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وابي سعيد وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وبريدة رضي الله عنهم، قال بعيد حديث حسن صحيح.
وهذا في دليل على حرص الصحابة على تعلم المشروع، فإنه لما نزل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك كيف نصلي عليك، فدليل على أن الصحابة كانوا يسألون عن المشروع والصفة المشروع كيف نصلي عليك، هذا قبل السؤال قبل حتى يعمل الإنسان على بينة ويعمل على علم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وخلاس. نعم.
قال وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا كثيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما فرس وإما أذرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه.
الأذرة اللي هي النفخة في الخصية. نعم.
وإن الله
يعني كبر الخصيتين يقال هذا آذر. نعم.
وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر على بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبراه مما كانوا يقولون، قال وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر غربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا
يعني أثرا يعني،
فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا في يعني بيان هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه، فيحرم إذاء النبي ويحرم إذاء الأنبياء جميعا، ولنا في هذا القدوة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فلا يجوز إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا بفعل. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الأحزاب، قال باب ومن سورة سبأ، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.